بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: قال: ولنأخذ الآن نموذجا رابعا فيه نقد الرواة والحكم على حديثهم وبيان من أي الرواة وقع الخطأ، لا سيما إن كان في السند أكثر من راو متكلم فيه، فإن في هذا دربة على معرفة الجرح وبيان من الذي جاء من جهته الحديث الضعيف. قد يكون في السند أكثر من راو وتكلم فيه، منهم من ضعفه ومنهم من، فيحتمل أن يكون الضعف من قبل فلان وتحرير ذلك. قال: النموذج الرابع. قال أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الحافظ: حدثنا النعمان عن هارون ابن أبي الدلهاث قال: حدثنا أبو سهل بدر ابن عبد الله المصيصي قال: حدثنا الحسن بن عثمان الزيادي قال: حدثنا عمار ابن محمد. عمار بن محمد هو هذا النموذج الرابع، ابن أخت سفيان الثوري. قال: حدثنا عمار بن محمد قال: حدثني خالي سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلى علي في بيت المقدس لم يسأل الله عز وجل فيما افترض عليه. هذا الحديث لا يصح، لكن سيأتي الكلام في بيان من أي وجه ومن هو الراوي الذي هو سبب ضعفه. قال الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله: ولم يحدث به عبد الله بن مسعود قط، ولا علقمة ولا إبراهيم ولا منصور ولا سفيان الثوري، يعني هذا الحديث لم يثبت عنه. وأدنى من يعد من طلبة هذا العلم يعلم أن هذا الحديث مختلق، أي مكذوب، مختلق مفتعل على سفيان الثوري، وأنه لم يطرق سمعه قط. وما كنت أظن أن الجهل بلغ بالمعترض إلى أن يروي مثل هذا الحديث الموضوع المكذوب ولا يبين أنه من الموضوعات المكذوبات، يعني ليس فقط ضعيفا بل هو مكذوب موضوع، بل يذكره في مقام الاحتجاج والاعتماد أو الإغضاء. هذا في الرد على السبكي، صار ابن المنكي في الرد على السبكي، أو الإغضاء والاستشهاد، ويأخذ في ذكر الثناء على بعض رواته ومدحهم بما لا يغني شيئا. انتهى كلامه. ابن عبد الهادي دافع عن شيخ الإسلام في الرد عليه من ابن السبكي الذي تكلم بكلام باطل حول شيخ الإسلام في منعه من الزيارة، شد الرحم للزيارة. شيخ الإسلام يقول: مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير شد رحم. فهؤلاء شنعوا وأتوا بمثل هذه الأدلة الواهية، ومنها هذا أنه قال: وزار قبري. وهكذا جاء في الحديث آخر، حديث موضوع: من حج ولم يزرني فقد يفاني. قال: ولقد افتضح واضع هذا الحديث حيث جعله عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم، ولو جعله عن سفيان عن بعض شيوخه الضعفاء كان أستر له. وعمار بن محمد هو أبو اليقظان الكوفي، وهو ابن أخت سفيان، وهو بريء من عهدة هذا الحديث، وإن كان فيه كلام لبعض الأئمة يعني هناك من الأئمة من قال أنه ليس بالقوي ومنهم من وثقه، لكن ليس هو العلة. وقال ابن حبان في كتاب المجروحين: عمار ابن محمد ابن أخت سفيان الثوري كنيته أبو اليقظان من أهل الكوفة، يروي عن الأعمش والثوري، روى عنه الحسن بن عرفة والعراقيون، كان ممن فحش خطأه وكثر وهمه حتى استحق الترك من أجله، هكذا قال ابن حبان. وفي كلامي مبالغة، قد أثنى على عمار جماعة أعلم من ابن حبان، تكلم فيه بعضهم بكلام قريب، وروى له مسلم في صحيحه. قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: سيف وعمار أبناء أخت سفيان الثوري ليس بالقويين في الحديث. قال الخطيب في التاريخ: أما سيف فقد ذكره غير واحد بالضعف، وأما عمار فوثقوه. ثم روى عن البخاري أنه قال: قال لي عمرو بن محمد حدثنا عمار ابن محمد أبو اليقظان وكان أوثق من سيف. وروى عن يزيد بن الهيثم قال: سمعت يحيى بن معين يقول عمار ابن أخت سفيان ليس به بأس، وأخوه سيف كذاب، وعمار أكبرهما. وعن عباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول سيف بن أخت سفيان ليس بشيء، وهو سيف بن محمد أخو عمار، وعمار لم يكن به بأس، هذا الدوري. وعن أحمد بن علي الأبار قال: حدثنا علي بن حجر قال: كان عمار ابن محمد ثبتا ثقة. قال الأبار: سمعت أبا معمر يقول عمار ابن محمد ابن أخت سفيان ثقة. وقال الأبار: سمعت عباد بن موسى يقول بلغني عن سفيان الثوري قال: إنح أحد من أهل بيتي بعمار. أن فيها عبارة فيها شيء. قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم: سمعت الحسن بن عرفة وذكر عمار بن محمد فقال: كان لا يضحك، وكنا لا نشك أنه من الأبدال. وقال محمد بن سعيد: عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري توفي في المحرم 82 في خلافة هارون، وكان ثقة. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ليس به بأس، يكتب حديثا. قال: وسألت أبا زرعة عنه فقال: ليس بقوي، وهو أحسن حالا من سيف، فقد تبين بما ذكرناه. هذا خلاصة الكلام. فقد تبين بما ذكرناه عن هؤلاء الأئمة أن عمار ابن محمد صدوق، وأنه لا يستحق الترك، معناه حسن الحديث. وظهر أن كلام ابن حبان فيه مشتمل على المبالغة وتجاوز الحد. وابن حبان معروف كما يقول أهل العلم المصطلح بتساهله في التوثيق وتشدده في الجرح. قال: وتجاوز الحد، فهو يرى من عهدة أو بريء، كان هو الكلام وذكر بريء. قال: فهو يرى من عهده هذا الحديث الموضوع الذي لم يصل إليه، ما هو يرى كأنه بريء من عهدة هذا الحديث الموضوع. قال: بل الحمل فيه على غيره، وكذلك الحسن بن عثمان أبو حسان الزيادي بريء من عهدته أيضا، فإنه معروف بالصدق والأمانة. والحمل في هذا الحديث على بدر ابن عبد الله المصيصي الذي لم يعرف بثقة ولا عدالة ولا أمانة، أو على صاحب الجزء، يعني صاحب الذي خرج هذا الحديث، أو على صاحب الجزء أبي الفتح محمد بن حسين الأزدي، فإنه متهم بالوضع وإن كان من الحفاظ. يعني الآن حينما يقف الإنسان على حديث وفي مثل هذا، ربما أخذ بعض كلام الأئمة في أحد الرواة وحكم أنه هو السبب في ضعفه أو توهيته، هذا فيه دربة لطالب العلم أنه يحتاج أن ينظر في جميع رجال السند وفي كلام أهل العلل إلى غير ذلك. قال الخاتمة: هكذا انتهى بنا المقام في بيان حقيقة علم الجرح والتعديل وثمرته وعناصر وزن الرواة ومراتب الجرح والتعديل، مع ذكر أدلة مشروعية الجرح والتعديل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ويسر الله إبراز قواعد الجرح والتعديل مدعمة بأمثلة كثيرة تبرهن لصحة تلك القواعد وتعين على فهمها في صياغة غير متكلفة كما أحسب. فالعالم إذا ذكر الثناء على كتابه، قال أهل العلم، فمحمول على ترغيب الناس في الاستفادة منه لا على سبيل العجب، مع بيان نصائح مهمة للقارئ لتكون عونا له في حكمه على الرواة حكما صحيحا دقيقا يقارب حكم الحفاظ المشهور. وأتم الله كذلك النعمة في تفسير المشهور من ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل المستعملة عند أئمة الشأن، مبتدئا بتفسير أصحاب الألفاظ أنفسهم، فإن لم يوجد فبتفسير علماء الحديث الحفاظ، مقرونا بالأمثلة التي تبرهن لصحة تفسير عبارات أئمة الجرح والتعديل. وأرجو أن أكون بذلك قد قمت بما رغب فيه علماؤنا كالعلامة المحدث مقبل الوادعي والعلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمهم الله، من وضع بدائل لكتاب الرفع والتكميل لما في بعض أصوله وحواشيه من طعون في أهل السنة، والحمد لله رب العالمين. جزاه الله خيرا، مؤلف جميل ومفيد. بدأنا في 10 ربيع 2 هكذا عام 45 إلى هنا. سبحانه وتعالى.